السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي من علينا جميعا نمتعنا بهذا المجلس من كل يوم جمعة بعد الصلاة لقاء الجمعة، والذي بلغ عمره الآن نحو 17 سنة، وهذا من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. نسأله أن يورثنا بعد هذه المجالس رضا عنا سبحانه وتوفيقه وتسديده لنا، وأن يرزقنا الصواب والرشاد في الأقوال والأفعال والأعمال، وكل من أراد بنا شر بحلقتنا وبدعوتنا وبولاة أمرنا وعلمائنا، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، وارزقنا الثبات حتى الممات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أردت في هذا المجلس أن أبسط مسألة عظيمة مهمة خطيرة، ما أظن واحد منا، لا أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان، إلا وهو محتاج لها أشد الحاجة، أقسم على ذلك. ألا وهي مسألة حسن اختيار القرار، وما ينبغي أن يحيط ذلك من علم وحكمة وصبر وحلم واستخارة واستشارة. لأن يا إخواني، كما تعلمون، قرار واحد يتخذه الشخص وهو ما لم يراعي قول الله خلق الإنسان من عجل، ولا قول رسوله العجل من الشيطان، يكلفه شقاء عمر، يندم يقول يا ليتني اتخذت ذاك القرار، زواجي من فلانة، يا ليتني اتخذت ذاك القرار، درست الشيء الفلاني وتوظفت في تخصص هذا الشيء الذي ورثني كيت وكيت وكيت وكيت. نعم، وعلم مجرة السكن، قررت أن تسكن في هذا الحي، تشتري هذه الأرض، تشارك فلان في تجارة، في يسموه الشركة، بما جمعت من مالك طوال حياتك، نعم، تتعامل معه ماليا في تحويلات في شيء، قرار تقرر هذا تطمئن له الشخص ويصبح صاحب لك وتتعامل معه ماليا إلى آخر، بيع لما هو ثمين، شراء، طلاق، سمي ما شئت، كلها تحتاج إلى قرار. ولا شك أن هذا المجلس من أنفع المجالس لمن تدبر ما سيقال فيه لأهميته. ما منا من أحد يمكن، أو كثير من الناس، إلا يشكو من قرار اتخذه جزئي كل وقت، المهم ستجد. يا ليتني ما قررت أن أتعامل مع فلان بكذا وكذا في تجارة، يا ليتني يا ليتني. إذن لابد من دراسة للعواقب، ومربط ذلك حينئذ، مربط الفرس في الكلام هذا ما ذكرناه في خطبة الجمعة، العقل. لنبدأ بهذا المخلوق العجيب الذي كما ذكرنا في خطبتنا يعني حير العلماء، كيف تجد ميكر التفكير والقرار؟ يشوفون يعني يقربون المجاهر الإلكترونية كثير، يشوفون حركات كهربائية، والأصل العقل على كل حال في القلب على صح القولين، ليس في الرأس. لهم قلوب لا يفقهون بها، فالعقل ترى في القلب، أيش لك العقل في القلب، والعلماء يقول هذا المخ. فهنا إذن اترك هذا المسألة العليم الخبير، لا تبحث في شيء غيبي، من حسن الإنسان ما تركه ما لا يعني، هذا لله. ما وصل كيف تكون الميكنة إلى أن يتخذ القرار، ما وصل، كلها قد تكون تكهنات. بديع السماوات والأرض، أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى عما يصفه، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فأول مسألة حينئذ نتكلم فيها في مسألة القرار والإقبال على اتخاذه وإبرامه، العقل. وسمي العاقل عاقل، وأنه ذو عقل، من أصل معنى العقل وهو الربط. يقول عقلت الدابة يعني ربطها حتى لا تسرح وتهرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها اربطها وتوكل. قال يا رسول الله كما عند الترمذي أترك دابتي يعني أطلقها وأتوكل على الله، إن الله باعتماد قلبي على قدرته لا إله إلا هو، وحسن ظني أن يمسك الدابة من غير سبب هو الربط وهو العقل، أتركها أو أعقلها أربطها يعني وأتوكل. قال أعقلها أربطها وإيش وتوكل. نعم، فحينئذ يتبين لك معنى العقل وكيف يوصف الشخص بأنه رجل عاقل. ولا شك أن عندك في أسرتك أو في حيك جار أو عم أو جد أو والد أو كل والدة أو صاحب في العمل، يغلب على ظنك عندما يتكلم أهل المجلس عن عقلاء، يتبادر إلى ذهنك هذا منهم الرجل عاقل. إيه نعم، وهو الذي يعقل جوارحه وقلبه وجنانه، يربطه من أن يتصرف تصرفات السفهاء من ضعف رأيه وطاش عقله، فهو مربوط بهذا العقل بتصور العواقب لو اتخذ هذا القرار. اللي جهل سؤال أهل الخبرة، أنا لو بعدت كذا أهل الخبرة وش بيكون كيت وكيت، أنا بستخير ربي في هذا القرار يعني لازال غيب عندي إلى آخره. هذا هو العقل، استعمل مجموعة ما يكشف له ولو غلبة الظن عاقبة ما سيفعل، باستشارة باستخارة بالدراسة إلى آخره. فلا يعجب ويترك ذلك كله ويندفع، فهذا لا عقل له.
فالمندفع حينئذ الذي أول ما تلمع الفكرة برأسه يهجم عليها وينفذها، هذا وش يسمى؟ عجوب.
فلا شك أنه قد نقص مرتبته عند الناس عن درجة العقل، لا يقول المجنون لكن يقول عنده نقص، هذا شديد يعني، لأنه ما يربط نفسه، يقر أدنى فكرة أو أدنى صيحة تناديه يستجيب، لا يفكر في العواقب، ويدرس المآل، عقله في يده، كل ما يبي شيء تناوله تعطى في يده، وقع على معاملة في بيع في شراء، عقله في لسانه،
فجعل جوارحه قدام عقله، والعاقل من يجعل عقله قدام إيش؟ أمام جوارحه قلبه، فلا ينفذ أمر الجارحة ولو أصبع إلا إذا مر بالعقل ودراسة المآل فيتحرك على ذلك الإمكان، وإلا كان في عقله من النقص بحسب الأضرار التي قام بها من عجلته في القرار مع كونه في زمن الاختيار، كان له زمن أو وقت في الاختيار وقدرة عليه. طيب، ولذلك وكما لا يخفى على أحد يسمعني الآن، اعتنت الشريعة غاية العناية بهذا العقل، فأعظم عناية بهذا العقل هي أن تتفقه في الدين وتتعلم من الدين الصبر وفضله، لأن العقل يحتاج صبر يا أخواني، من كان عجول لا صبر له يكثر اندفاعه وتكثر الأضرار التي تتولد عليه من عجلته، فأعظم ما يتعلم حينئذ العاقل من في الشريعة مما يضبطه الصبر، وهو حبس النفس عن أن يعجل في اتخاذ القرارات دون دراسة ودون استشارة ودون استخارة إلى آخره، الصبر الصبر، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان ولا دين لمن لا صبر له، تحتاج إلى الصبر في الصلاة، تحتاج الصبر في طبخ القرار حتى تعرف تتخذه ولا لا، صبر، ومن لا صبر له فلا يلومن لنفسه من العواقب الذي تكثر عليه من كل الجهات، فكن عاقلا يا عبد الله في أمورك كلها، اضبط نفسك واربطها وتعود على الصبر عند اتخاذ القرار ودراسة العواقب، واقتدي بالعقلاء واجلس معهم، قد أقول لك في جانب من ضعف العقل والبصيرة وحصول السفه مجالسة أهل إيش؟ العجلة، فهم يعودوه، يقول والله جاء في بالي أني اليوم أفعل كذا وفعلت، فيكتسب إيش؟ طبعهم طبع سراق، فهو سيفعل مثله، يفعل أشياء كثيرة من غير دراسة ومن غير، المرء على دين إيش؟ خليل، والطبع كما قال ابن الجوزي سراق، تسرق طباع العجولين بجلوسك معهم بحديثهم عن أنفسهم، والله فعلت وفعلت وفعلت، ثم باستشارتك لهم، لأنه جليسك تستشيره فيعطيك قرار عجول، فمصيبة مجالسة أهل الطيش من أهل العجلة، فإن قد تكسب الرجل هذه العجلة التي خطر على العقل وتؤدي إلى الضرر الكبير في نواحي شتى، حتى يخسر الإنسان بعد ذلك ربما قيمته عند ربه ثم عند خلقه، نسأل الله العافية، فيسقط من أي الرب، فإياكم والجليس أن تتعجلوا في اتخاذ القرار بمجالسته وجعله صاحبا لكم، لأن يكون له إنسان واحد جليس أو لا جليس له خير من جليس يفتنه في عقله فيكسبه العجلة دون تريث والاتصاف بخلق السفهاء. المسألة الثانية، بعد أن بينا فضل العقل وما ينبغي أن يتصف به الرجل من نيل أكبر حظ منه ومعناه وفائدته، ننتقل المسألة التي بعدها. أول ما يلوع في ذهنك مفترق الطرق في قرار تتخذه، زوجة، وظيفة، شراء سيارة غالية يعني تناسبك لكن ستدفع فيها، يعني فرضا هجر صاحب بعد صحبة، التقاء بصحبة جديدة إلى آخر قرار. يعني أول ما تضع نصب عينيك العواقب، أمثل لكم تمثيل يسير. جاء إنسان يعني يبي يشتري سيارة، أعجبته سيارة معينة، وأحيانا يكون كذب أهل الوصية، هو ليس عنده عجلة لكن وثق في شخص ظنه من أهل الخبرة فسأله. المهم العواقب أن هذه السيارة لا تصلح في منطقتنا الحارة، ما تصلح، خلاص. إذن لما درست المآل كان عندك عقل وربط أن تشتريها وتشتري ما يصلح لك بحيث أنها لا تتعثر عليك في القيام بأعمالك، كل شوي بالورشة، كل شوي في إلى آخره. هذا مثال يسير فقط. طيب، ولا شك أنك تحتاج حين ذلك أول ما يكون أن تنظر في دينك. تقول أنا شخص أحتاج هذه السيارة أو هذه الزوجة، نعم، فأول ما أضع في نصب عيني خدمة هذه الوسيلة لديني، كيف تخدمني؟ قل في نفسك، لا تقول أعمالي توصلني السيارة، تقول دروسي أذهب أصلي فيها، أذهب حتى يبارك الله لك في هذا القرار. همك يكون أول شيء الآخرة، إصلاح الآخرة بهذا القرار. هل عند أحد منكم من علم أن من كان همه آخرته عند اتخاذ القرار وعند البحث والنظر فإن البركة تكون حظه ويسعفه ربه ويغنيه؟ في حديث تعرفون، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا ليكن همك في هذا القرار إسعاد آخرتك ورضا ربك، تدرس أولا النواحي اللي تخدمك هذه الوسيلة في دينك. إيه نعم، فإذا الله منك تصرف وإقبال على القرار من أجل دينك أسعفك وعانك وبارك لك. أما أن يكون القرار من أجل الدنيا محضا من غير أي ذكر للآخرة، مع إمكان أن يكون لك فيه فكرة في الآخرة واستعمال هذه الوسيلة للآخرة، لكنك من شغفك بالدنيا لا قدر الله أقبلت على الدنيا بكليتك وأصبحت هي همك من هذا، فحينئذ خف من قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقال: ومن أصبح وهمه الدنيا، اللهم صل عليه، من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. وقال في كل خطبة، كل جمعة يقرأ فيها الإمام ليعتبر الناس، سبحان الله، أغلب الجمعة النبي كان يقرأ أي سبح بل تؤثرون، هذه ترى ترن الآية قبل يروح الناس لدنياهم يسمعون الآية ذي، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الله يقول هذا ويذكر به عباده في الجمعة سبحان الله. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن كانت زوجة قل صحيح أنها تقضي شهوتي هذه الزوجة وإلى آخره، لكن أريد زوجة تعيني على قيام الليل، تعيني عن الكفاف بالحرام والزهد في الحرام، ترضى بالقليل ولا تجعلني أكل الحرام بالكثير إلى آخره. شفت كيف هذا همه؟ فصار يبحث عن صالح. الأول يأتيني يقول هذه الزوجة خلتني يعني أشوف كما يقول العامة نجوم الليل بالظهر. إيه ما أحسنت الاختيار، تعجلت في القرار، الله يهديك، تعجلت، شفت في الرؤية الشرعية جمال وشهوة أقبلت، كيف يكون لك في الآخرة من نصيب وإعانة من الله وانت ما فكرت في آخرتك أصلا، فكرت في شهوة دنياك، كيف يعني كيف ايش تنتظر يعني، يعينك الله يعني وانت ما فكرت في الآخرة أصلا. نعم نسأل الله العافية. فلا يلومن إنسان لم تهمه الآخرة إلا نفسه، صار لي كذا بعد اتخاذ قراري، وأنا وش كان في قلبك وأنت مختار هذا القرار؟ تتصدق إن كانت تجارة تأخذها وتشترك مع شخص بالملايين أو كذا، منك جزء منها تتصدق، جزء وش خططت في قرار هذا كله للدنيا يعني؟ كيف تنتظر المعونة من الله والتسديد في التعامل مع هذا المال؟ ما للآخرة نصيب في هذا القرار، ما لها نصيب. نسأل الله العافية. وذلك مشايخنا يقولون، بعض مشايخنا وشيخنا الشيخ صالح يقول فوزان، يقول يكره للشخص في سجوده يتكلم بالدنيا، يا رب سهل لي هذه السيارة يا رب، ولا يذكر الآخرة، يكره حتى يعني لا يدخل في قوله وأن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولا في الآخرة حسنة، لكن يقول وما له في الآخرة من خلاق، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وإيش حسنة؟ الدنيا تشمل كل شيء، السيارة الجيدة، الزوجة الجميلة، البيت الحسن، كلها تشملها حسنة الدنيا. نعم. إذا ليكن لك نية صالحة في قرارك حتى يعينك الله على الصواب في ذاك القرار. رب عجل في قرار يكون للآخرة، إذا ما تفكرت في آخرتك فيه ما عاد له نصيب، ما عاد لك نصيب في الآخرة. إذا فكر، والله يعطي العبد على قدر نيته. وفي حديث الطبراني إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، نية المؤمن إيش خير من عمله، إسناده ضعيف، قواه بن تيمية من خمسة أوجه في الكتاب الفتاوى كما في الفتاوى المصرية رحمة الله عليها. هذا الأمر الثاني، النية الصادقة في قرارك، ولتبدأ أولا بالآخرة، وهذا الأكمل والأفضل لك واللي يعينك في قرارك. الثالث في هذا القرار أن تذكر عاقبة العجلة بحسب ما نزل على رسول الله من كلام العلي القهار سبحانه العليم الخبير في القرآن وما نطق به في السنة في عاقبة العجلة وفضل الصبر، هذا مهم. فالنبي مثلا قال العجلة من الشيطان، لا تعجل، لا تعجل، يكفيك أن الرب يحب أن يراك في فترة طبخ القرار أنك عامل بكلام رسوله العجلة من الشيطان، يقول عجلة الآن بتكون من الشيطان، لابد تريث وادرس العواقب، يحب الله يراك في هذه الحالة أنك قطعت رسوله، ما يحب يراك متعجل، أنك حينئذ لم تعبأ برسوله بكلام رسوله في باب التريث اتخاذ القرار، بل خالفت رسوله وتعجلت مع كون الأمر محتمل وقد يكون خطير وإلى آخره. وقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان ضعيفا، فتدبر هذه النصوص لتقوي نفسك بالإيمان بالله والعلم ويورث الصبر الذي يحملك على ترك العجلة ودراسة العواقب قبل أن تقبل على مهمتك وقرارك. الرابع، حين تتصف بالصبر لابد يقارن الصبر أشياء، ترك العجلة أشياء، فتحتاج حينئذ إلى استشارة واستخارة ونظر إلى ما يجيبك به القلب. فالإثم ما حاك في إيش؟ صدر، وكرهت يطلع عليه الناس. ثلاث محاور تبع. الله قد يسعفك، ما في شيء، لا مستشار، لا سبحان الله، لكن تسعف أحيانا بأنك مقبل على القرار تحس بحركة في قلبك. الإثم يقول ابن مسعود حواز القلوب، ضيق حرج، ما أنت مرتاح يعني. هذه العلامة نعمة من الله، هذه العلامة شكنا نعمة من الله، أن جعل في البر والحسنة والخير طمأنينة، والكذب والريبة والغش ريبة، فيه حركة في النفس. ولا ألوم عباد الحي القيوم الصادقين اللي يقول والله ما ارتحت لهذا القرار وتركتها خلاص، لا تلوم، هذا شيء غيبي يعني ما ارتاح لا، إلا أن تكون وسوسة لغلبة الخير فيه. مثلا يقول ما ارتحت أني مثلا أتصدق بكتاب علم على واحد في الحلقة إلى آخر، هذا خير، هذا ما يحتاج، ماشي الذي جاءك مو ليس بهذا شيطان صدك على الخير، هذا واضح، يتكلم فيما يحتمل، يتكلم في إلى آخره، ليس في الخير. الخير إيش قال؟ جاء في الأثر الذي ولا يعرف صحته لكن معناه صحيح، خير البر عاجله، وهذا ذكره السخاوي أو غيره فيما انتشر ألسنة الناس، ولا يصح يعني خير البر عاجله لا يصح، لكن معناه صحيح. فاستبقوا الخيرات، يعني عندك السيارة 5 ريال وجاء فقير فعلا تعرف الحي ما عنده، يبي يشتري خبز لأهله، ما تأخر عليه راتب الضمان مدري شلون، ما عنده، خطأ أنك يعني تكسل أنك تروح السيارة تفتح السيارة تأخذ 5 منها وتعطيها، والله ما عندي تعلي بكرة، ليش يا أخي؟ هذا خير البر عاجل، كيف تعلي بكرة؟ فمحتاج الآن الرجل كيف تعلي بكرة؟ أي نعم، تكلم فيما يحتمل الشر والخير إلى آخره. فحينئذ نكون انتهينا من المحور الأول، طمأنينة القلب خاصة عند الرجل الصادق، نعم، الذي حباه الله بالالتصاق بالعلماء ويعرف المضار ويعرف المنافع وعنده عقل. المحور الثاني الاستشارة. شوف، يغيب عقل كثير من الناس في مسألة الاستشارة، إذا تدبرت استشارة هذا الشخص تجدها عبارة عن شكوى. كيف تعرف؟ يا أخي يكون جليس عنده بالطائرة يلتفت إليه ويسولف معه ويقول والله بستشيرك في موضوع السيارات وكذا، هو رجل ما عندك يعني قوة أو رجوح أنه يعرف في هذا التخصص أبدا، أو في الجامعات أو في، فتصبح مسألة شكوى بس في نفس الشيء، ومحتار كل ما قاعد ما أحد أستشير، أبا أستشيرك فلان في شيء، طيب تعرفت عليك وانت كان أستشيرك في شيء، 10 تستشيرهم ولا تعرف قوتهم العلمية في التخصص تريد أن تستشيرهم فيه، هذه معناها شكوى ليست استشارة، إلا إذا اطمأننت أنه من أهل التخصص يستطيع أن يفيدك على علم استشيره. لكن بس أي شخص تجلس إليه بستشيرك بستشيرك، قد يعطيك بجهل مشورة تعدم دنياك وخراكك، لأنه ما هو ده التخصص ما يعرف، لكن بيجامل تعرف كل إنسان يسأل يستحي أن يبين جهله، لم يتكلم بأي شيء بس يعني. كثير من الناس هكذا يعني، ليش؟ لأنه ما تكلم بشيء يعني يرى أنه ينسب للجهل، أو ما يصير عنده يعني ميزة أنك تتعرف عليه إلى آخره إلى آخره. نادر من تقول والله ما أعرف استشير صاحب تخصص هذا الرجل الجوهرة، نادر. اللي ما يتكلم إلا فيما يعرف يضبط لسانه، ما يعرف ما يضبط لسانه يقول نادر. هذا هو الصاحب الصادق. والمستشار مؤتمن، فإذا استشارك أحد فمن الأمان. إذا كنت ما تعرف تقول والله ما أدري عن التخصص، سلمن يعني حرام أنك تفتيه كذا برأسك وجهل لمجرد فقط يقول عندك إيش. بعض الناس يجيز ما يسمى عند العامة بالدروشة في الأشياء دي، يقول استشار هو كلام يعني أقول أي كلام. لا يا أخي، هو استشارك بيعمل، كيف تعطيه شيء ما تعرفه وقد يهلكه وقد يدعو عليك. اترك هذا المجال لصاحبه، دع القوس يعني لباريها. ايه قول لا ترى استشير غيري، ترى انا ما اعرف والله. نعم، وانا سمعت من هؤلاء الافذاذ كم سمعت الحمد لله يعني يعترف يقول والله ما اعرف في هذا، الحمد لله على فضله. فاذا استشارك فإياك أن يقترن في قلبك حسد وأن تشير عليه. فعلا يكون حصل على مال كبير وتعرف تجارة معينة الآن تثمر له 10 أضعاف ما عنده من رأس مال، فتبدأ تشرق وتغرب ولا تقول له ما ينفعه. أنت مؤتمن، ائتمنك أن تعطيني مشورة في أحسن يعني ما تعرف، أنت وكيل مؤتمن، فالمستشار مؤتمن. فلا يعني حب لأخيك ما تحب إيش لنفسك، أشر عليه بالأفضل ما تعرف، هذا هو الصدق. يقول لو طيب أنا اكتنست هذا الخبرة وإن شاء الله انتظر يصير عندي مال ويصير خلاص، أي واحد يعرف الفكرة. يا أخي حب لأخيك ما تحب لنفسك، اترك الشح. نعم، أرد أخلاق ولد آدم من أرد أخلاق، شح هالع. نعم، وبخل لا أتشح على أخيك برأيي، تعرفه تصرفه عن الخير إلى ما لا يعرف عقباه حسدا أو منافسة، فينبغي أن تشير عليه. جاي يسألك مثلا والله أنا أحببت العلم والفقه، وين أي حلقة أروح لها في مدينتكم هذه؟ يقول له الآن لو دليته على حلقة أنا أذهب إليها يصير عنده علم مثلي ويستفيد، وأنا دي كل يعني دي ميزة يعني ميزة. لا، حب لأخيك ما تحب نفسك، كما أحببت نفسك حلقة تستفيد منها وفيها كتب نافعة دل أخاك على هذا وقل في حلقة نافعة أعرفها تعال معي. هذا يحبه الله، إن العباد يحبون الخير لبعضهم البعض كما يحبون لأنفسهم، يحب الله. ما يحب الله الشح، يكتب شيء يستفيد منه أخوك وتسكت مدام يستفيد. هذه من لوازم الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش ما يحب لنفسه من الخير. نعم، حتى يحب لنفسه من الخير. نضيع هذا، أعرف أن البعض عنده شح، عنده ما يرضى يقول الأنفع، على أنه في أكثر وأكثر إن شاء الله فيهم هذا الخير. طيب، فإذا استشرت فانظر اطمأننت، لأنك قد تحتاج أكثر من شخص تستشيره بحسب ما أنت مقبل عليه. عم متخصص حتى تطمئن. فإذا اطمأننت للمشورة ورأيت أنها خير والدراسة وما أوتيت من علم وسؤال، لا تنسى سؤال العلماء. يعني بعض من الحقيقة مكر أو بقايا خبث في نفسه، لا يحب في أثناء القرار مثلا التجاري اللي يكثر ماله يسأل عالم عن معاملة مقبل في قرار على توقيع عقد عليها، يقول خاف أسأله يقول لي حرام والفلوس يثني كثير من هذه المعاملة ملايين يعني، فهذا أهلا لا يوفق. بعد فترة تعال شوفها مديون ومكبل خسائر، لأنه ما وثق في الحي القيوم، ما وثق في شريعته، كيف الله يوفقه؟ يقول لو أخذت بشريعة الله الحين اللي يعرفها هذا العالم بيمنعني. يا غبي، طب اللي يمنعك في مصلحتك، يمنعك الله يعلم ما ينفعك ويضرك، فمنعك من بيع الغرض ربنا، وهذا العالم يعرف البيوع، لما تسأله؟ غلط يا أخي، والله غلط كبير. يقول بعدين، بعدين إذا كثر مالي أتوب إن شاء الله. كم رأى ما رأيت أفسد منها، سبحان الله، كانت شؤم على زوجها. جاءني قبل سنين زوج يستشيرني، وش أسوي يعني؟ أعوذ بالله من الزوج اللي عندي هذا، وش فيه؟ يقول لي تصدق شيخ، يقول لي نبي طريق للثراء السريع، ترى أحسن شيء. طبعا دخلت مواقع خبيثة واستجابت لأعداء الله وأرادت خيانة عظيمة. تقول له إيش رأيك نتجر في المخدرات؟ إحنا ما نتعاطاها بس نتجر في المخدرات، نوصلها. نعم طيب، وإذا كثرت قريشاتنا يعني نتوب. عجيب والله، والله يمهلك كريم من شؤم تمنيك للمال بالحرام، وجعل الآخر وراء ظهرك إذا اغتنيتي. شؤم هذا سيولدك ربما موت الفجأة، يغطى على قلبك فلا تتوبي. من أضمر التوبة بعد فعل الذنب فتوبته تحتاج إلى توبة كما يقال من أهل العلم. جهل عظيم يا أخوان عن بعض الناس، والله كيف يعني؟ بعدين نسأل إن شاء الله. ما الآن مو فوقت واحد يقول لي حرام خلاص لوس، هذا والله عمى الله أعميت بصيرته، والله ما يعرف قاعدة. إن لو ترك القرار هذا بعد ما الشيخ قال له حرام وتركه لله، أقسم بالله إن يجيله إيش، والله يجي. أذكر كنت في رحلة وكان عندنا مجالس علمية في ماليزيا، وشخص يعني خايف خسائر، يبكي خسائر على شركته وكذا، قال بس قدم لي لشخص تعرفه عشان النظام عشان كذا يدخلوا لي، ولك عندي عمولة 400,000 سعودي. سعودي مو بلغتها. قلت لا ما يجوز اشفع لك عشان يعني اطلع اوراق واقول له فلان شوف النظام واعملوا به وكذا، ثم وتعطينا على الشفاعة كم فلوس؟ ليش؟ لأنه جاء عند الترمذي من شفع على فيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيم بواب الربا. فامتنعت، مو قادر أصدق يعني، أعرض عليه مبلغ الطائفة وشفعت له، شافوا أوراق وشافوا أنه تمكن تمشي، ومشوا مكتب يعني مكتبه وكذا عند بعض المسؤولين، شافوا أوراق وأنها تصلح يعني مهب واصلة ضد النظام الحمد لله، ومشى. وهو يعني من كثر التعامل مع كثير من الناس مو مصدق يعني، ليش يعني؟ مدام خلاص كيف يعني ما ياخذ المبلغ؟ تركنا يعني، ما جاءت والله فترة تعد عدا أشهر إلا عوضنا الله سبحانه. فلا تفكر الآن، فكر في الأمام وثق في الرحمن. لا تفكر، فكر في الأمان أن الله إذا تركت شيء له وعلم منك ذلك سبحانه والله يعوض الخير منه، ولو جاءت تدريجا ربع ربع لين يكتمل أخ أحسن منه على مدى مراحل، مو شرط دفعة واحدة سبحانه. والله هذا شيء ما نعرف دينه بالتجربة، لكن بعد اليقين والعلم عرفناه بالتجربة أيضا، استئناسا لا تشريعا الحمد لله. ما عنده ثقة بعضهم في ربه، والله ما عنده ثقة، يقول لا بعد المعاملة حرام بعدين خلاص افتقر، يا أخي الله بيغنيك. ثم بعد ذلك بعد القرار وطمأنينة القلب له واستشارة أكثر من شخص حتى تطمئن أنه هذا خلاص، ثلاثة أشخاص قالوا لي طيب وعندهم خبرة إلى آخره، تأتي مسألة الاستخارة الآن ونجعلها مسألة منفردة وهي الخامسة، مسألة خامسة الاستخارة. بعد أن اكتمل عندك كل الدراسات والصبر والسؤال والاستشارة، بقي شيء ما حد يعرف من أهل الاستشارة، ولا أنت ولا ألف من الخبراء، الغيب في تلك المسألة بالذات، وش بيصير لك فيها بالذات أنت، الرب يعلم يعلمه. فإنذ لابد من جواب منه، ما يوحى إليك، لكن قرأ علمك إيه الرسول، يمكن تقبل يمكن ما تقبل. وكم إنسان أهمل الاستخارة ومتورط ورطات عظيمة، والله تورط ما وثق بالاستخارة. أيضا قد يكون ليس الدافع هو الأجر، المعوذ بالله. أول أترك عالم، عالم قد يخطي يصيب، يخطي يصيب، فحصل له أضرار. طيب الله فما وثق يعني، طيب هذا ما وثق في جواب ربه، ما بيستخير، يقول لي خايف استخير ربي يصرفني وأنا أحب الشيء هذا، هل عنده عقل هذا؟ يقول خاف يصرفني لأن استخرت سبحانه. العهد مسؤول، والله سبحانه وتعالى من سأله أجابه، سألته باستخارة بيجيبك. يقول جواب الرب لي بيصرفني وأنا بحب هذا الشيء، أحبه، أحب الشيء هذا. ولذلك كان ابن حجر يقول اللي عنده هوى قوي لا يستخير، حتى يفوض أمره لواحد القدير، فوض تفويض كامل، ثق في علمه، في خبرته، في رحمته سبحانه، ثم استخير، اترك العلائق بهذا الشيء والهوى فيه. فإذا كان عندك هوى قوي لن تعمل استخارة عملها، يكون شؤم هذا الهوى فيبطل مفعولها، إذا ما يقول هذا الدواء مسوس خذته ما ينفعك. فإذا علم الله من قلبك هوى قوي في الشيء ذا، تكاد تكون مركب مثل شوافات الخيل، ما تبي تشوف شيء، تبي تشوف ما أوريكم إلا ما أرى، ابعد عن الاستخارة ولا تورط نفسك في الاستخفاف بها والتلاعب بها، اتركها. لما تقبل بها بأدب ومعرفة بصفات الله وقدرته وعلمه وحلمه، نعم، ولا اتركها، لا تلاعب بالاستخارة. وسأعطيكم بعض الأمثلة في التلاعب بالاستخارة، سأذكر البعض من ذلك. في الاستخار، فذهب شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز أن الصلاة للاستخارة مستحب لا تجب، فيجوز استخارة بلا صلاة، وإنما الصلاة مستحبة. وهذا حينئذ يسعف الحائض الذي تبي تستخير ولا تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تستخير من غير صلاة، فإذا الصلاة كمال واستحباب، نعم، وليست شرط لصحة الاستخارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، يعني يجزئك ركعتي تحية المسجد، ركعتي الفجر، ركعتي تستفتح بها قيام الليل، أي ركعتين لكن دون الفريضة، دون الفريضة. سبحان الله العظيم، هذا يدل أن الله يخصص أحيانا لا إله إلا هو نوافل لها ميزة عن الفرائض، ما يستخير بفرائضة يستخير بالنافلة، شف. وهذه الخصلة في النافلة لا يعني في أنها أفضل من صلاة، طبعا فريضة، أحكم ما يشاء سبحانه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ثم ليقل: اللهم أن نستخيرك بعلمك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصوب يعني أن تكون استخارة قبل السلام لا بعد، لأنه ما كان دعاء، تقدم توسله في داخل الصلاة أجوب يعني أو أقرب إلى ربه مما بعد إيش؟ مما بعد الصلاة. فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، يعني قبل السلام من الصلاة النافلة هذه: اللهم نستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأرض سميت زواجي من فلانة يا رب، عقد التجارة مع فلان أو الشراكة في معه أو دراستي في جامعة كذا أو نقلي مع عيالي إلى مدينة كذا في وظيفة كذا مثلا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيه زيادة يراها المقيم شاذة، وهي آجل أمري وعاجلة، لا تقولها لأن في جلاء الأفهام بين علتها، فاخدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت أعلم أن ذلك الأمر أسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أترك عاجل أمري وعاجلة، لأن هي نفسها تكرار، خلاص اكتفي بالأولى فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. الآن يبيلك منذ أن تقرر الاستخارة وأنت فيها وما بعدها فوض أمرك لله، قائل في نفسك كما سمعت عن موفق بعض الموفقين يقول والله ما همني بعد الاستخارة لو شفت صدود، يعني أقصد شفت عثرات كبيرة لا يمكن أن أتجاوزها فرضا، خلاص أنا واثق في ربي إن شاء الله أنه شره صرفه عني. هذه النفوس الطيبة واثقة بربها أبدا، ميذي ولا ينتظر بعد الاستخارة رؤية منامية ولا ينتظر إلا التسهيل، لأنه قال يسره لي، فإن أقبل ورأى تيسير فإن شاء الله ذلك إشارة للقبول من العلي القدير، يسير يسره لله. كم إنسان يعني أراد زوجه وتخيل أشياء صعبة يعني لجمالها وتكاليف عند أهلها وكذا، استخار حتى استغرب عائلتها وعائلتها، قال إلا معك كم معك 10,000 تعال بس إلى آخره، استغرب تسهيل غريب يعني غير متوقع، إذن خلاص الحمد لله. ومن التلاعب بالاستخارة لو وعدتكم أذكره قصة حصلت لشخص وأظنه ندم على فعلته. جاني شخص إمام في أحد المساجد يحضر معنا دروسنا كان أو حضر بعض المجالس العلمية، فقال لي تراني خطبت بنت وعجبتني جدا جميلة وشاف في نفسي هوى أنه لابد أتزوجها. المهم لما استخار كان ودي أنه ما يستخير الذي ثقة بالله تفويض أمره، لكن غيب ذلك، فكان عياذا بالله يشبه المتلاعب، يقول لك التحصيل حاصل لا يعبأ بنتيجة الاستخارة، هذا هو التلاعب يعني. يقول فجأني الأب مع أن عائلة مغتربة، مغتربين يعني كثير من يرضى باليسير يعني الحمد لله، يقول اشترط كأنه طمع في جمال بنته وأنه قال أبي بيت ملك للبنت يعني. رجع البيت وعارف شو يسوي، بدأ يعني بمد يد للناس بشيء عظيم يعني يبي بيت اشتريه، يا فلان يا فلان يا فلان، وعسر عليه طبعا مبلغ طائر نصف مليون أقل البيوت. يقول هديت الحمد لله أن أستفتي، المهم أفتي بأن قاعد تقاوم الاستخارة أنت، ما سهل لك، الأب مصر شرط يا بيت يا ما في زوجة لك، خلاص يا أخي هذا الجواب امشي ايه اترك الله يهديك، فيسره لي ما تيسر، وش العاقبة ما تعرف وش العاقبة. أفتي أنك لا تقاوم الاستخارة ودع هذه الزيجة. إيه نعم، فهذا المفوض أمره لله. وما يحسن ذكره ونحن الآن في آخر مسألة، لأن عندكم ليلة محاضرة الأخ، لعله جعل لك نصيب وخير. وين الأوراق ذيك حقة المحاضرة حقة جدة؟ هنا موجود الحمد لله. في خطأ يا إخوان اتصلت علي فرع مكة دعوة أعطونا الموظف اللي أدخل المحاضرة في مسجد العنود أخطأ، حطه في مسجد الآن ما أعرف خارطته بعيد وممكن صغير وليس هو المسجد المراد، فاعتذر لي مدير الدعوة فقال تروحون تسوون في المحاضرة الخطأ وارد فيه وما عاد في مجال يعني لتعديل الخطأ، وأنا الحقيقة ما أعرف وش هو المسجد ذا وأخاف الطلاب ندلهم عليه يضيعون في جبال مكة ما أعرف مكانه، فقررت حينئذ أن أرسل له اعتذار وتكون محاضرتنا اليوم في جدة. وش اسم المسجد؟ ها؟ الأميرة حصة. طبعا كالعادة يروحون إخوان يصلون عندهم العصر حتى يعرفون الإمام. أي نعم الأميرة حصة. وش عنوانها؟ عنوان المحاضرة. المحاضرة وش عنوانها؟ أي شوف العنوان. في الليلة إن شاء الله بعد العشاء تكون محاضرة في مسجد الأميرة حصة بالعنوان الذي يذكر لكم، ونؤجل محاضرة مكة اللي كانت متقررة الليلة حيث إلى أن نعرف مكان المسجد وخريطة، وقبلنا الحمد لله اعتذار الأخ المدير لأجل هذا الخطأ الغير مقصود. طيب آخر مسألة في الاستخارة الكتمان. بعض الناس الله يهدي يتلذذ، أنا مقبل بالزواج من ذاك البيت وشفت بنت امرأة وعجبتني ما شاء الله دينا صاحبي فلان يا صاحب ما صارت ما عقد عليها، قد يفشل. ليش؟ لأن العين حق، كل صاحب نعمة إيش محسود يا أخي، لا تعلمها الطبع نصيحة طبعا. ومسكين تلذذ يحب يعني المكان عند الناس يقول والله ما شاء الله بندينا وكذا ويتكلم هذا وهذا 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 وهذا. يا أخي الله يهديك خليه يتم العقد وافش النكاح، أعلن النكاح. ما قال أعلن إيش الخطبة، ما قال أعلن أفش الخطبة. ما صارت الزوجة حتى يخاف يشوفونه معك يقول هذه أجنبية هذا الرجل يزني ولا وش. بعد النكاح تقول الإعلان فرضا، قس عليه عدة أشياء، تخبر هذا خاصة إن قد يطلع على هذا بعض الأعداء لك ويبدأون يتصلون بهذا، ترى هذا لا تعطونه هذا من شلون أعداء سبحان الله، بس بيدخلون عليك العنت بأي طريقة لا تأمن. وذلك جاء في الحديث اللي حسنوا بعض العلم استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعم محسود. فالقرار يطبخ وما صار العقد وما صار شيء، لا تصير قوال وأنا فعلت خشت ما ذكرت لك، إما حاسد إما عدو طلع وصار يحاول يعني يمنع هذا الأمر، خذ شمي ما شئت وقل الخاصة الخاصة الذين يعينوك حتى أمك أختك اللي تعينك صاحب قريب جدا منك تعرف من قرآن كثير يتمنى لك الخير ولا تتعود أن تكون كذلك. نصرفكم نظرا للمحاضرة الليلة ستكون بعد العشاء، كل واحد عند المسجد يأخذ ورقة ونأمل أن تصلون معنا العشاء في مسجد الأميرة حصة، واعلموا أن هذا العلم أفضل ما تكتنزونه بعد وفاتكم. ترون مسجد الأميرة حصة في حي الجامعة، هي الجامعة عنوانها أي نعم. أمننا في وطننا مسؤولية الجميع، وسنتحدث عن مسائل مهمة في التعامل مع الأشراس الذين يحاولون أن يقللوا بنا في يقللوا الثقة بقادة وطننا، ونذكر بعض مخازيهم وتناقضاتهم إن شاء الله. نلتقيكم في صلاة العشاء في مسجد الأميرة عنود بالجامعة، والحمد لله رب العالمين. الأميرة حصة عفوا، الأميرة حصة، الأميرة العنود في مكة نؤجلها في وقت آخر، لكن الليلة بعد العشاء في مسجد الأميرة حصة في حي الجامعة في شارع الجامعة والله أعلم. صلاة هذه كل واحد يأخذ له مسجد لو سمحتم، كل واحد يأخذ مسجد واحد إلى واحدة الحالة الشارع. طيب إذا نصوروا كل واحد يأخذ لها الصورة. خذ الصورة
المواقع
اي خلاص خذ لها الصورة، خذ لها الصورة. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.